الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سجود السهو، بقي تطبيق العبارة، نطبق العبارة. تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما. فإذا لم يأتي بسجدتي السهو يعني تصح الصلاة، يأثم الإنسان لأنه لم يأتي بواجب ولكن صلاته صحيحة، لا أنه تبطل الصلاة مثلا ويجب إعادتها، لا، صلاته صحيحة. وهذه الموارد التي تجب فيها سجدتا السهو هي: أولا، ما إذا تكلم في الصلاة سهوا، تحدث حديث، كلمة، كلمتين، كلام هواية، بس بشرط أن لا يكون ماحيا لصورة الصلاة يعني. فإذا صدر منه كلام سهوا يجب عليه على الأحوط لزوما سجود السهو. الثاني، ما إذا سلم في غير موضعه، السلام يعني مقصود السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على الأحوط لزوما، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة. صور أن هذه هي الثانية كانت ويصورها هي الرابعة، فسلم بعد التشهد مثلا، ثم انكشف أنها كانت الثانية، حينئذ يجب عليه سجود السهو لأن السلام زائدون. والمراد بالسلام هو جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو جملة السلام عليكم مع إضافة ورحمة الله وبركاته أو بدونها. هاتان الجملتان هما المقصود لما نقول من زاد في صلاته سلاما هذا. أما جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فزيادتها سهوا لا توجب سجدتي السهو. هذه مسألة ابتلائية يعني، مرات أحيان كثيرة واحد ويتشهد يجيب هذا السلام بعدين يتذكر، فإذا فقط هذا السلام الأول جابه هذا لا يوجب سجدتي السهو. الموجب لسجدتي السهو هو الثاني والثالث، السلام علينا والسلام عليكم. الموجب الثالث، ما إذا نسي التشهد في الصلاة، بمعنى أنه ذكره بعد تجاوز المحل، بعد الركوع يعني، بعد الركوع إذا تذكر أنه نسي التشهد هنا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. أما إذا تذكر التشهد قبل أن يركع يجب عليه أن يتدارك، يجلس ويتشهد على ما مر في المسألة الصحيح 321، في المسألة 321. الرابع، ما إذا شك بين الأربع والخامس كما مر، يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو، أو ما بحكمه، ما بحكم الشك بين الأربع والخامس وهو الشك بين الخمسة والست، فيبني أيضا على الأربع ويأتي بسجدتي السهو على ما مر في المسألة 335 صحيح. الخامس، ما إذا علم إجمالا، يعلم إجمالا أنه إما زاد أو أنقص من صلاته، إما زاد سهوة سجدة أو أنقص سجدتين، مع كون صلاته محكومة بالصحة، يعني مع كون أن الصلاة من جهة أخرى ليست باطلة لسبب آخر وإنما هي محكومة بالصحة صحيحة، فقط فيها هذا الخلل أنه شك، أنه عد علم إجمالي بأنه إما زاد سجدة أو أنقص سجدة، ما يدري أنه هل هو زاد السجدة أو أنقص السجدة، هنا يجب عليه فقط أن يسجد سجدتي السهو، يعني لا يجب عليه أن يقضي سجدة مثلا، مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوما. والأحوط الأولى المستحب أن يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة. قلنا إذا نسي سجدة واحدة الواجب هو قضاء السجدة فقط، والمستحب هنا نقول أن المستحب هو أن يسجد مع القضاء، مع قضاء السجدة يسجد معه سجدتين للسهو. والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة، وفيما إذا قام في موضع الجلوس هذا هم مستحب، أو جلس في موضع القيام سهوان هذا هم يستحب له أن يسجد سجدتي السهو. بل الأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة، كل زيادة يزيدها في الصلاة، كل نقيصة ينقصها يسجد لها سجدتي السهو. هذا هو الأفضل والأحوط الاستحبابين. مسألة: إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو، مثلا تكلم ساهيا ثم سلم في غير محله ثم أتى بعمل آخر موجب لسجدة السهو، تتعدد السجدات بعدد الأسباب. مسألة 354: إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو، يعني تعدد السبب الذي يوجب سجدتي السهو، لزم الإتيان بهما بتعداده، وجب أن يأتي بالسجود بتعداد هذا الموجب. نعم، إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا يجب عليه مرتين أن يسجد أربع سجدات يعني، أو لا سجدتين فقط؟ يقول لا، فقط سجدتين، هذا يعتبر مورد واحد. أو تكلم بكلام طويل، كلمات عديدة لا كلمة ولا اثنين، هذا هم أيضا ما طول كلام واحد يعتبر، فيجب لأجله سجدتان فقط. نعم، إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين، السلام علينا والسلام عليكم، أو تكلم بكلام سهوا بكلام طويل، لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة، فهو يعتبر سهو واحد، هذا سهو واحد له سجدتان فقط. مسألة: تجب المبادرة الإسراع الفورية في سجود السهو، رأسا مباشرة بعد أن يسلم سلام الصلاة يجب عليه أن يسجد سجود السهو، فإذا أخرهما عمدا هنا أيضا لا يسقط وجوبهما أولا، يبقى واجب عليه، ولكن أيضا يبقى الواجب فوريا أيضا، يعني يجب فورا ففورا، في الفور الأول إذا ما أدى هذا الواجب يؤديه في الفور الثاني، في أول الوقت الثاني اللي يرجع إلى عقله وتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الطريق، يجب عليه الإسراع بذلك. مسألة 355: تجب المبادرة إلى سجدتي السهو ولو أخرهما عمدا لم تسقطا على الأحوط وجوبا، فيأتي بهما فورا ففورا، ولو أخرهما نسيانا أتى بهما متى تذكر. أما إذا كان التأخير نسيانا، هنا مجرد أن يتذكر يجب عليه الفورية، يجب عليه أن يسجد فورا. مسألة: كيفية سجود السهو؟ الواجب من سجود السهو أن ينوي أولا ويسجد بدون حاجة إلى تكبير، ويسجد ولا يجب عليه شيء أن يقول في الذكر، يعني في ذكر السجود مو واجب أن يقول شيء، مجرد الواجب هو وضع الجبهة على التراب، وضع المساجد على وضع المساجد السبعة على على الأرض، يعني مرتين يسوي هذا العمل ثم يتشهد ويسلم، وهذا هو المقدار الواجب. والمستحبات: نذكرها، مسألة 356 كيفية سجدتي السهو، أي ينوي ثم يسجد، ولا حاجة إلى التكبير قبل السجود، وإن كان أحوط استحبابا التكبير مستحب أما ليس بواجب، ثم يرفع رأسه ويجلس، هذا هم واجب، الجلوس بين السجدتين واجب أيضا، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول السلام عليكم، والأولى أن يضيف إليه جملة رحمة الله وبركاته، أهم مواجبة مستحبة. فالمقدار الواجب هو فقط التشهد والسلام عليكم كافي، كما أن الأحوط استحبابا أن يقول في كل من السجدتين بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أهم مستحب. مسألة، يشترط في سجود السهو شرط واحد، وهو أن يكون على ما يصح السجود عليه فقط، الجبهة يضعها على ما يصح السجود عليه على الأرض يعني، وما وتقدم ما يصح السجود عليه. أما بقية الشرائط، الطهارة مثلا ليس شرطا، الاستقبال هم ليس شرطا. مسألة 357، الأحوط وجوبا في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة، شرائط الصلاة من الاستقبال مثلا وإباحة المكان، وإن كان الأحوط استحبابا رعايتها، رعاية تلك الشرائط الاستقبال والطهارة والإباحة. مسألة، من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو، شك في أنه هل صدر منه كلام زائد كلام سهوي، هل صدر منه سلام في غير محله أو لا، هل زاد سجدة في صلاته واحدة أم لا، شك في ذلك، لم يعتني بهذا الشك. أما إذا علم بأنه أتى بشيء من هذه الأسباب، يعني علم أنه سلم سلاما زائدا، علم بأنه تكلم كلاما سهويا، ولكن شك في أنه هل أتى بسجدتي السهو أو لا، هنا يجب عليه الإتيان بهما، الأول لا يجب لأنه شك في السبب، والثاني شك في الامتثال، أنه بعد أن علم أن ذمته اشتغلت بسجدتين يشك أنه فرغت ذمته أو لا، هل أتى بالسجدتين حتى تفرغ ذمته أو لا، وعندنا قاعدة يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما دام هو اشتغلت ذمته يقينا بسجدتين يجب أن تفرغ يقينا أيضا، لا تفرغ بالشك وإنما باليقين، فيجب عليه أن يأتي بسجدتين حتى يتيقن أن ذمته قد فرغت. وهذا الذي قلناه من أنه يأتي بالسجدتين هو في حال عدم فوات المبادرة، يعني الوقت باقي فد 10 دقائق مثلا، صار لما مرت عليه 10 دقائق، حينئذ يجب عليه الإتيان في خلال هذه الفترة. أما إذا فات وقت هواية ساعة ساعتين وبعدين شك، حينئذ يجب أيضا عليه الإتيان بالسجدتين، ولكن على من باب الأحوط لزوما. مسألة 358، من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتني به، شك في تحقق ما يوجب، الموجب، تحقق السبب، تحقق السلام الزائد مثلا، لم يعتني بهذا الشك، ومن شك في الإتيان بهما، هل أتى بالسجدتين أم لا، مع العلم بتحقق موجبهما، تيقن وعلم بأن موجب السجدتين تحقق جزمان، وجب عليه الإتيان بهما لقاعدة الاشتغال مع عدم فوات المبادرة، يعني إذا لم تكن المبادرة قد فاتت، لم يمض عليه وقت طويل وشك، بل الأحوط الأولى الإتيان بهما مع فوات المبادرة أيضا، حتى لو فات وقت طويل وشك في ذلك يجب أيضا من باب الاحتياط اللزومي. مثلا إذا تعلم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، علم أنه حتما صدر من عنده ما يوجب سجود السهو، لكن هل صدر مرة واحدة، مرتين، صدر من عنده سبب واحد، سببين، هل مرة واحدة سلم سلام زائد أو مرتين سلم سلام زائد، هل سلم وتكلم أم لا فقط سلم، هنا يبني على الأقل. مسألة 359، إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر أنه مرة واحدة أو مرتين، بنى على الأقل. مثلا إذا علم أنه سلم في غير موضعه وهذا يوجب السجدة سجود السهو، ولكن لم يدري أنه هل كان مرة واحدة هذا السلام أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا مع السلام، سلم أكيد ولكن احتمال مع هذا السلام هو تكلم أيضا كان في صلاته، لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة. مسألة، إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو، إن أجزاء سجدتي السهو هي النية والسجدتان والتشهد والتسليم، فإذا شك واحد من أفعال هذا السجود هل أتى به أم لا، فإذا محل باقي يأتي به وإلا لم يعتني به. مسألة 360، إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل تجاوز محله، قبل تجاوز هذا المحل الشيء الذي شك فيه، هذا الجزء الذي شك فيه قبل أن يتجاوز محله يأتي به، وإلا يعني إن كان قد تجاوز محل هذا الشيء لم يعتني به، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ، بعد أن فرغ من السجود شك في أنه هل أتى بذلك الجزء أم لا، لا يعتني بشكه بعد الفراغ. مسألة، إذا شك في عدد السجدات، شك أنه هل سجد سجدتين أو ثلاث، هنا لا يعتني بشكه سواء كان قبل دخوله في التشهد أو بعد الدخول في التشهد. أما إذا علم أنه أتى بثلاث سجدات، علم علم يقين يعني أنه صار ثلاث سجدات مو اثنين، هنا بعد يعيد سجود السهو من أول. مسألة 361، إذا شك ولم يدري أنه أتى بسجدتين أو ثلاث، لم يعتني به بهذا الشك سواء شك في قبل دخوله في التشهد أم شك بعده، بعد دخوله في التشهد يبني على أنه أتى بسجدتين ويكمل. وإذا علم أنه أتى بثلاث، علم أعاد سجدتي السهو. مسألة، إذا نسي سجدة من سجدتي السهو، هن اثنين ونسى واحدة، فإن أمكنه التدارك يعني لم يحصل فصل طويل، رأسا الذكر حينئذ يأتي بهذه السجدة ويكمل التشهد والتسليم، وأما إذا صار فاصل طويل فهنا يأتي بسجدتي السهو من جديد. مسألة 362، إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك، وكيف يمكنه التدارك؟ بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، يجب عليه أن يتدارك، يعني يأتي بالسجدة الثانية ويكمل، وإلا لم يمكنه التدارك يعني ذكرها بعد أن تحقق فصل طويل، أتى بسجدتي السهو من جديد. صلاة الجماعة، تستحب الجماعة في الصلوات اليومية، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي العشاءين المغرب والعشاء، استحبابها أكد من صلاة الظهر والعصر. وينبغي تقديم الأفضل، إمام الجماعة ينبغي أن يكون هو الأفضل الموجودين. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، وافدهم رسولهم، فقدموا في صلاتكم أفضلكم. وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها، عدد الأفراد كلما صار أكثر الثواب والفضل أكثر. وتجب الجماعة في صلاة الجمعة، واجب الجماعة، الجماعة في هذا المورد تكون واجبة في صلاة الجمعة فقط، كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة. مسألة: قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهو في موارد وجوب الجماعة في الصلوات اليومية. المورد الأول تقدم سابقا، وهو أنه إذا كان يمكن للإنسان أن يتعلم القراءة ولكنه قصر في ذلك حتى بقي مقدار قليل من الوقت لا يمكنه فيه أن يتعلم، حينئذ يجب عليه أن يصلي جماعة. المورد الثاني ما إذا أصيب الإنسان بمرض الوسواس والعياذ بالله إلى درجة بحيث ما يقدر يصلي، كل ما يصلي عيد، كل ما يصلي يبطل صلاته، درجة خطيرة واصل هذا المرض، وبالتدريج هذا شوي شوي كل ما واحد يعطي مجال يكثر إلى أن يوصل إلى حالة بعد كلش ما يمكن أن يصلي إلا جماعة. الثالث إذا كان الوقت ضيق، فإذا أراد أن يصلي فرادى يفوت الوقت، أما إذا صلى جماعة فالجماعة قراءتهم أسرع مثلا، هنا يجب عليه أن يصلي جماعة. الرابع إذا نذر أن يصلي جماعة، حلف النذر والحلف واليمين، نطبق المورد. قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهو في موارد، هذا الوجوب في موارد. الأول ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته، ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته، يمكنه، كان بإمكانه، مو عاجز عن التعلم وتسامح، لكنه قصر وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة، ما يقدر، ما يكفي الوقت، هم يتعلم وهم يصلي، وقد تقدم في المسألة السابقة 270. الثاني ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى، وتوقف دفع الوسواس على أن يصلي جماعة، فيجب عليه أن يصلي جماعة. الثالث ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر، هو مو بطيء ولكن إذا أراد يقرأ يفوت الوقت، ولكن الآن إذا أراد يصلي جماعة الإمام كمل قراءته وهو في الركوع فيفرق له، يعني فمثلا يسعها جماعة، فيجب عليه أن يلتحق بالإمام بالجماعة. الرابع ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، نذر وحلف أو عاهد الله على أن يصلي جماعة، فهنا يجب عليه. وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله، يستحب للولد أن يمتثل أمر الوالد ليس بواجب. موارد مشروعية الجماعة: يعني متى تشرع الجماعة؟ مو دائما صلاة الجماعة مشروعة، يعني فيها أمر من قبل الشارع، أمر استحبابي أو وجوبي، مو دائما، وإنما تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية. وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والإخفاء، الإمام يصلي الصبح والمأموم يقضي صلاة الظهر مثلا، ما به إشكال. أو القصر والتمام هم أيضا مشروعة، يعني تصح. أو القضاء والأداء، الإمام يصلي قضاء والمأموم يصلي أداء وبالعكس. ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهران وصلاة المأموم عصران وبالعكس. وكذلك في العشاءين، الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، ما به يعني مشروعة في هذه المواريد. مسألة: لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت في النوع، صلاة من نوع آخر يصلي، هذا يصلي صلاة يومية وذاك يصلي صلاة الآيات مثلا أو صلاة الأموات، ما يجوز الاقتداء حينئذ. أما إذا كانت من نوع واحد مثلا صلاة آيات والمأموم يصلي أيضا صلاة الآيات، حتى لو اختلفت الآيتان، طبعا اختلفت الآيتان فقط الخسوف والكسوف. شلون هذا يمكن أن نتصور أنه اختلفت الصلاتان الخسوف والكسوف؟ ما يمكن تصور إلا أنه الإمام يصلي صلاة أدائية مثلا والمأموم قضائية، إنه صلاة الخسوف قضائية، وإلا ما معقولة في نفس الوقت، ما يصير أصلا ما أن يقع خسوف وكسوف في نفس الوقت. مسألة 364: لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع. اختلفت في النوع متعلق بقوله اختلفت، اختلفت في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات، هذا اختلاف نوعي، كل واحدة من نوع. نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً والأخرى للخسوف قضاءً، أو بالعكس. ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف في الحاج، صلاة الطواف مع أنها واجبة ولكن لم تثبت مشروعية الجماعة فيها فتصلى فرادى، ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين. صلاة الآيات سوف يأتي أن لها أسباب، من جملتها الخسوف والكسوف والزلزلة والصاعقة والأشياء المخيفة لعامة الناس، هذه توجب صلاة الآيات. وهنا نريد أن نقول: ولم تثبت مشروعية الائتمام ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين، فقط في الكسوفين مشروع للإنسان أن يصلي صلاة الآيات جماعة، ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة، حتى لو كان الائتمام بمن يصلي صلاة الآيات، مثلا الإمام يصلي صلاة الآيات بسبب الزلزلة مثلا، لا يجوز للمأموم أن يأتم به حتى لو كانت صلاته صلاة آيات بسبب الخسوف، لا يجوز. يعني لا، لم يثبت مشروعيتها فهي تبقى على الأصل عدم الجواز. ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين، ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة، حتى لو كان الاقتداء الائتمام بمن يصلي تلك الصلاة صلاة الآيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني يجب مراعاة مقتضى الاحتياط وهو عدم الصلاة جماعة في هذه الموارد، في مورد أن يكون الإمام يصلي صلاة الآيات بسبب الخسوف والمأموم بسبب آخر. مسألة: لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط. عرفنا معنى صلاة الاحتياط، الصلاة التي يؤتى بها لجبران الشك، لجبران احتمال الخطأ النقص في الصلاة. هكذا هاي أيضا واجبة، صلاة واجبة هي، ولكن لا يجوز لمن يصلي الصلاة اليومية أن يقتدي بهذا المصلي لصلاة الاحتياط. وحتى لو كان الإنسان مطلوبا أيضا صلاة احتياط، لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة جماعة ويقتدي بمن يصلي صلاة الاحتياط. مسألة 365، لا يجوز الاهتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، والأحوط وجوبا ترك الاهتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاة من جهة واحدة، حتى لو كان موجب الاحتياط نفس الموجب. شلون يمكن تصور هذا؟ أنه في صلاة الجماعة مثلا الإمام يشك بين الثالثة والرابعة، المأموم هم أيضا صدفتين، حالة نادرة ولكن فرضية يعني صدفة، شك بين الثالثة والرابعة أيضا، فالإمام واجب عليه ركعة احتياط والمأموم هم أيضا تجب عليه ركعة احتياط، لكن يجب على المأموم أن يؤديها فرادة. فإذا شك الإمام، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع، انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط وجوبا. مسألة، يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي. في بعض الأحيان قلنا يعيد صلاته وجوبا، وفي بعض الأحيان بعض المسائل يعيد صلاته استحبابا. فإذا أراد أن يعيد صلاته إما للوجوب أو للاستحباب، هذا يجوز له أن يأتم في هذه الإعادة بصلاة غيره، يأتم يعني يدخل في صلاة جماعة، يجوز له. أما هل يجوز لهذا الإنسان نفسه أن يكون إماما؟ لا، نفس هذا الإمام الذي يصلي صلاة احتياط، وإما هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي، حتى لو كان احتياط وجوبي لا يجوز لغيره أن يأتم به. ويستثنى من هذا الحكم صورة واحدة، وهي أن تكون صلاة المأموم وصلاة الإمام كلتاهما احتياطية وجهة الاحتياط واحدة. ومثال أن ينحصر الماء، يعني هذا كذا الإمام والمأموم عندهم ماءين، إناءين، واحد بماء نجس والآخر طاهر، ولكن اشتبه النجس بالطاهر، فحينئذ يجب عليهما باب الاحتياط أن يتوضأ من الإناء الأول. هذا تقدم في المسألة سابقا، يتوضأ من الإناء الأول ويصلي، وبعد إكمال صلاته يغسل المواضع التي لامسها الماء بالماء الثاني، ويتوضأ بالماء الثاني ويصلي صلاة ثانية، يعيد الصلاة مرة ثانية. وهنا إذا انحصر هذا الماء بهذين الشخصين، يعني ذول الشخصين وابتلوا بنفس هذا الابتلاء، يجب عليهم أن يحتاطا، حينئذ يجوز لكل منهما أن يأتم بالآخر. مسألة 366، يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، يكون مأموما في هذه الصلاة، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها. أما إذا كان هو يريد يصير إمام ما يجوز له، يعني ما يجوز لغيره أن يأتم به. إذا كان الإمام يصلي صلاة احتياطية ما يجوز للمأموم، ما يجوز لغيره أن يأتم به. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضا، نفس السبب اللي أدى الإمام أن يحتاط أدى بالمأموم أن يحتاط أيضا. مثل إيش؟ مثل هذا المثال اللي ضربنا، اشتباه الماء النجس بالماء النظيف الطاهر. ومثال آخر أنه وجد إلى أن أحدهما ماء مضاف والآخر مطلق، فتوضأ كل منهما بهذا الماء بالماء بأحد الماءين يعني غفلة وصلى، يعني هي وظيفته أن يتوضأ مثلا بكل الماءين حتى يتيقن بأنه توضأ بماء مطلق، ولكن غفلة توضأ بأحد الماءين فصلى، فهنا يجب عليه من باب الاحتياط أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أيضا. وهذه المشكلة هم صارت للإمام وهم للمأموم نفسهم، اثنيناتهم مروا بنفس المشكلة ونفس الابتلاء نفس الغفلة، حينئذ يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر. كما إذا صلى عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف، ماء اشتبه بالمضاف يعني اختلط ماء مطلق بمضاف غفلة، فحينئذ لزمتهما ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة، يعني وجب عليهما أن يعيد الوضوء والصلاة احتياطا للاحتياط الوجوبي. هذا مثال لمراعاة الاحتياط الوجوبي. مثال مراعاة الاحتياط الاستحبابي، أو صلى مع المحمول النجس حمله، كل منهما محمولا نجسا، منديل نجس في جيبه كل واحد من عندهم، إما اجتهادا أو تقليدا. هنا يستحب لمن يحمل منديل شيئا نجسا يستحب له إعادة الصلاة، باب الاحتياط الاستحبابي، حينئذ يجوز لأحدهما يقتدي بالآخر. أو صلى مع المحمول النجس اجتهادا، مثلا كان كلاهما مجتهدين، أو تقليدا كلاهما مقلدين، وأراد إعادة الصلاة لاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته. هذا هو الاستثناء من القاعدة. القاعدة أنه اللي يصلي صلاة احتياطية لا يجوز لغيره أن يقتدي به، هذا هو الاستثناء. مسألة، لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية. أي النوافل الأصلية يعني اللي هي في أصل وجود أصل وجودها أصل تشريعها هو على الاستحباب. أما إذا كان صلاة معينة أصل وجودها على الوجوب ثم بعدين صارت مستحبة، مثل إيش؟ مثل صلاة العيد. صلاة العيد في أصل تشريعها هي واجبة في زمن المعصوم زمن الحضور، وفي زمن الغيبة هي مستحبة، فهذه ليست نافلة أصلية. النوافل الأصلية هاي النوافل المعروفة اللي هي أصل تشريعها مستحب، هذه النوافل لا تشرع الجماعة فيها، يعني ليست مشروعة ليست مستحبة، ولا يوجد فيها أمر وطلب من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذا صلاة اللي يسوها إخواننا النوافل اللي يسموها صلاة التراويح بنظرنا مو صحيحة، لأن صلاة مستحبة يصلوها جماعة. يعني مسألة 367، لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوما في بعض مواردها، يعني هذا على متعلق في بعض مواردها متعلقة بقوله على الأحوط لزوما، مو أنه في بعض مواردها تصح وبعضها لا، هذا في بعض مواردها على الأحوط لزوما، يعني في بعض مواردها على الأحوط لزوما، وفي بعض مواردها الأخرى على نحو الفتوى لا تشرع. هذا ليس أمرا مهما، يعني مورد نعرف أنه يا مورد على نحو الفتوى ويا على نحو الاحتياط الوجوبي. على أي حال، لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوما في بعض مواردها، و ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره. ماكو فرق، هاي النافلة ما يجوز الاقتداء بها والصلاة الجماعة بها حتى لو صارت واجبة، وسواء كانت بنذر أو غيره شبه النذر واليمين. كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة وأن تكون إحداهما نافلة. هذا هم يجوز، الإمام صلاة واجبة فريضة ولكن المأموم يقتدي به بصلاة نافلة، هذا مو صحيح، أو بالعكس. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، هي مستحبة ولكن فإن الجماعة مشروعة فيها. نحن ورد لنا أمر ترخيص من قبل الشارع، أمر من الله عن طريق الرسول والأئمة عليهم السلام بأنه صلوا جماعة صلاة الاستسقاء، نمتثل لهذا الأمر. أما إذا لم يرد أمر بصلاة جماعة معينة نحن نتوقف وننتظر الأمر ولا نشرع من كيفنا يعني. ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، مع أنها مستحبة ولكن حيث ورد فيها أمر فنحن نمتثل لهذا الأمر. وكذا لا بأس بها بالجماعة فيما صار مستحبا بالعارف، هذا عطف أو بيان العدل المقابل للسطر الأول، قال في النوافل الأصلية وهنا فيما صار مستحبا بالعارض، مو نافلة أصلية هذه صلاة العيد، مستحبا بالعارض فتجوز في صلاة العيدين، يعني تجوز صلاة الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب. إذا لم تتوفر شرائط الوجوب وهو حضور الإمام هنا تكون مستحبة، ف حتى لو كانت مستحبة الجماعة فيها مشروعة، فنصلي صلاة العيد جماعة يعني مع كونها مستحبة. يجوز لمن يصلي عن غيره تبرعا أو استيجارا، وإنما يمكن التبرع ويمكن الاستيجار فيما كان الإنسان المطلوب ميتا، المقضي عنه ميتا، أما الإنسان الحي فلا يقضى عنه. هذا الذي يصلي عن غيره إما تبرعا، هو تبرع أن يصلي عن غيره بلا مقابل يعني، أو بعوض إيجارة، يجوز له أن يصلي يكون مأموما فيها. وكذلك يجوز لغيره أن يأتم بهذا الإمام الذي يصلي صلاة عن غيره، ولكن بشرط أن يعلم المأموم أن الميت قد فاتت منه الصلاة واقعا. مسألة 368، يجوز لمن يصلي عن غيره يعني يقضي نيابة عن غيره إما تبرعا أو استجارا لقاء عوض، يجوز له أن يأتم فيها، يأتم بهذه الصلاة، يكون مأموما في هذه الصلاة مطلقا. كما يجوز لغيره أن يأتم به، يعني يجوز لشخص آخر أن يأتم بهذا الذي يصلي تبرعا أو استيجارا عن غيره، ولكن بشرط إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه، إذا علم أن هذا الإنسان الميت قد فاتت منه الصلاة. من صلى منفردا استحب له أن يعيد صلاته جماعة إماما أو مأموما. إذا واحد صلى صلاة مفرد ثم بعدين عقد الجماعة مستحب له أن يعيدها، يعيد نفس هذه الصلاة اللي صلىها مفرد يعيدها جماعة، هذا مستحب. وسواء إذا أراد أن يعيدها هو يكون الإمام للجماعة أو يكون مأموما ما يفرق، مستحب. نعم، إذا كان اثنينهم صلوا منفردين ثم اثنينهم رادوا يعيدوها جماعة بس، هذا مشكل ما يجوز يعني، لازم يشترط أن يكون الجماعة الجديدة اللي يريدون يأخذوها في الأشخاص جدد، شخص جديد ما مصلي قبل. مسألة 369، من صلى منفردا استحب له أن يعيد صلاته جماعة، إماما في هذه الإعادة أم مأموما؟ ويشكل جوازه، يعني جواز ذلك، جواز الإعادة فيما إذا صليا منفردين ثم أراد إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. كلهم الجماعة مؤدين فريضتهم وكلهم يريدون يعيدوها، هذه مشكل. بل يشكل ذلك أيضا لمن صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن يعيدها جماعة، هذا هم مشكل. والحمد لله رب العالمين.